أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناشئ الانصراف، وذكرت في البحث السابق مجموعة من العناوين كمناشئ لا على سبيل الحصر، قد نبحث في بعضها بشكل تفصيلي ونبحث في البعض الآخر بشكل إجمالي حسب أهمية البحث. لكن قبل ذلك لابد من الالتفات إلى نكتة في غاية الأهمية، وهو أن البحث في مناشئ الانصراف لا يعد في الواقع بحثا كبرويا، بل هو بحث صغروي، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. حاصل الكلام أنه تقدم البحث سابقا أن الانصراف له تلك الأقسام الثلاثة: الانصراف البدوي، والمضر الإجمالي، والمبين العدم. وفي الواقع يرجع هذا التقسيم الثلاثي إلى تقسيم ثنائي بحسب إيجابه للانصراف وعدم إيجابه للانصراف. فأحد هذين القسمين هو التشكيك البدوي والانصراف غير المستقر، والقسم الآخر هو التشكيك والانصراف المستقر ليشمل المضر الإجمالي والمبين العدم. من الناحية الكبروية لا شك بين العلماء في عدم تأثير الانصراف البدوي، هذا التشكيك غير المستقر والانصراف الذي لا يبقى بل يزول قبل التأمل أو بعد التأمل، لا شك أنه من الناحية الكبروية لا يؤثر في عدم جواز التمسك بالإطلاق، كما أنه من الناحية الكبروية لا إشكال في لزوم الاعتناء بالانصراف المستقر. إذن من الناحية الكبروية الأمر مفروغ عنه فيما ينبغي الاعتناء به لعدم جواز التمسك بالإطلاق، وما لا ينبغي الاعتناء به. وإنما الكلام في تحديد مورد كل واحد من هذين القسمين: القسم الذي لا ينبغي الاعتناء به والقسم الذي ينبغي الاعتناء به. فعندما يقع الكلام في تحديد مورد كل واحد من هذين القسمين الذي فرغنا عن بحثهما كبرويا، لا محالة يكون البحث بحثا صغرويا. وتحديد المورد يحتاج إلى واسطة ووسيلة، وذلك يكون بواسطة البحث عن المنشأ الذي على أساسه يكون الانصراف والتشكيك بدويا، أو يكون الانصراف والتشكيك مستقرا. بهذا البيان يثبت أن البحث في المناشئ هو بحث صغروي. وبالدقة، إن البحث عن مناشئ الانصراف يرجع إلى البحث عن الوسيلة والأداة التي تثبت أن الانصراف من قسم الانصراف المستقر الذي يؤثر في الإطلاق، أو من قسم الانصراف غير المستقر والبدوي الذي لا يؤثر في الإطلاق. فإذن كتمهيد للدخول في مبحث مناشئ الانصراف، اتضح لدينا أن البحث بحث صغروي وليس كبروي. إذا اتضح ذلك، نبدأ بالمنشأ الأول، وهو غلبة الوجود. من الأمور التي بحثت قديما وحديثا عن إيجابها للانصراف المستقر الذي يمنع عن التمسك بالإطلاق ما يعبر عنه بغلبة الوجود، كما لو كان بعض أفراد الطبيعة وحصصها أغلب وجودا في الخارج من أفرادها وحصصها الأخرى. يظهر من المتأخرين، يعني بعد زمن الشيخ الأعظم وإلى وقتنا الحاضر، يظهر منهم أن الاختلاف في منشئية هذا المنشأ قائم بين القدماء والمتأخرين. فالأوائل من الأصوليين يعتقدون بإيجابه للانصراف المانع من التمسك بالإطلاق، بحيث تكون الغلبة، يعني غلبة الوجود، موجبة لانصراف اللفظ المطلق إلى الغالب، وانصراف اللفظ المطلق عن النادر. والمتأخرون لا يقبلون إيجاب غلبة الوجود للانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق. فإذن هكذا صور البعض أن القضية قضية بين القدماء وبين المتأخرين، يعني مثل الآن بعض المباحث الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء إلى قولين، قول ذهب إليه القدماء، وقول مثلا بدأ يشيع مثلا من عصر الشهيد الأول أو الثاني إلى زماننا الحاضر. هذا على نحو الإجمال مقبول، لكن لا نستطيع أن نقول بأن كل القدماء على ذلك، يعني على كونه منشأ للانصراف المؤثر في الإطلاق، وكل المتأخرين لا يقبلون ذلك. نجد هنا وهناك بعض الكلمات المختلفة، لكن في الجملة يمكن إذا أردنا أن ندقق أكثر أن المشهورة بين أواخر علماء الأصول أن غلبة الوجود لا تؤثر في تحقق الانصراف. ولأجل ذلك نجد أن السيد علي القزويني رحمة الله عليه في تعليقته على معالم الدين يرى أن من مشايخه الذين عاصرهم وما سمعه منهم في مجالس مدارستهم أنهم أنكروا اعتبار غلبة الوجود بانفرادها سببا في انصراف المطلق، ونسب في الوقت نفسه إلى أن المعروف بين الأصوليين هو أنه يوجب انصراف المطلق، فكأنه قبل طبقته وفي القرن الثالث عشر للهجرة قبل طبقته كان المشهور هو دعوة أن هذا المنشأ يوجب الانصراف، وفي طبقته وطبقة أساتذته لا، صار جماعة يقولون بعدم إيجابه للانصراف. على كل تقدير هناك شبهة تطرح في المقام، قد يقال أن هذا المنشأ ينبغي أن يكون من الوضوح بمكان أنه لا يوجب الانصراف الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، وهذه الشبهة موجودة في بعض كلمات السيد القزويني رحمة الله عليه، وأشار إليها بشكل واضح وصريح في تقريرات اللاري الشيرازي رحمة الله عليه تحت عنوان تقريرات في أصول الفقه. إذا الإخوة يراجعون الجزء الثاني من هذه التقريرات صفحة 381، هذا تحت عنوان إن قلت. حاصل ما يذكره أن غلبة الوجود لو كانت بمجردها ولوحدها موجب الانصراف المطلق من دون أن ينضم إليها منشأ آخر من قبيل غلبة الاستعمال مثلا، لأدى ذلك إلى تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أنه لا يبقى لنا لفظ يمكن أن نستند إلى إطلاقه، ليه؟ إذن مرجع هذه الشبهة إلى قياس استثنائي، المقدمة الأولى فيه لو كانت غلبة الوجود تمنع عن التمسك بالإطلاق لما سلم مطلق. هذه المقدمة الأولى. لكن بعض المطلقات سالمة فينتج استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فإذا غلبة الوجود لا تمنع من التمسك بالإطلاق. أما المقدمة الثانية فواضح أنه هناك كثير من المطلقات سلمت. في كثير من المباحث الفقهاء يتمسكون بإطلاق بعض الآيات وبعض الروايات. إذن عندنا إطلاقات سالمة، هذه المقدمة الثانية صادقة. المهم بيان الملازمة في المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى قضية شرطية، لابد من بيان الملازمة بين المقدم والتالي. بيان الملازمة أيضا واضح باعتبار أنه ما من مطلق ولفظ يدل على الطبيعة إلا وله أفراد نادرة. وبعبارة أخرى، صدق الطبيعة على أفرادها من ناحية الحضور في الذهن سرعة وبطئا يوجد بينها تشكيك. يوجد بينها تشكيك ناشئ من كثرة الوجود وقلة الوجود. دائما عندنا أفراد نادر في أي لفظ ترى، هناك أفراد لللفظ الدال على الطبيعة كثيرة وغالبة خارجا، وهناك أفراد قليلة. فمثلا الآن الإنسان، الرجل، رجل وإنسان، هذا اللفظ كما له أفراد غالبة في الخارج له أفراد نادرة في الخارج. مثلا الرجل الأعمى نادر في الخارج، الرجل المبصر هو الأكثر، هو الغالب في الخارج. وهكذا في كثير، الرقبة وما شابه ذلك، العقد وما شابه ذلك من الألفاظ التي تدخل في حيز اللفظ المطلق. هذا يعني إذا كان كل لفظ يستعمل في الطبيعة له أفراد وحصص غالبة وله أفراد وحصص نادرة خارجان، فلا محالة ينبغي أن يتحقق الانصراف إلى الأفراد الغالبة، فلا يجوز التمسك بالإطلاق للإجزاء في الأفراد النادرة لو كان هذا المنشأ يمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا هذه الشبهة التي أثارها السيد القزويني رحمة الله عليه وأوضحها اللاري الشيرازي في تقريراته تفيد أنه من الواضح جدا أن هذا المنشأ للانصراف لا يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق. فماذا نفعل مع هذه الشبهة؟ السيد القزويني رحمة الله عليه كأنه تبنى هذه الشبهة، ولأجل ذلك جاء بشواهد وأمثلة الفقهاء يتمسكون فيها بالإطلاق مع وجود أفراد نادرة في عالم الخارج. بينما اللاري الشيرازي رحمة الله عليه رفض هذه الشبهة، وبالتالي يكون للبحث عن هذا المنشأ وجه، وهذا سوف أتعرض له إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.